قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة بفضل الله جل وعلا من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا إن شاء الله تبارك وتعالى، وكذلك عبر الرسائل القصيرة الـSMS نجيب عليها بفضل الله سبحانه جل في علاه. بداية، أيها الأحباب، أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير، فاللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وجنبنا الرياء والسمعة، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، واعف عن تقصيرنا أجمعين، واغفر ذنوبنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا رب. الأحبة الكرام، أجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلينا عبر الرسائل القصيرة، على أن تأتينا اتصالاتكم بفضل الله تبارك وتعالى ونتواصل معكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول صاحب السؤال: أرملة، أو صاحبة السؤال عفوا: أنا أرملة ومتدينة وملتزمة جدا، وأصوم كثيرا وأصلي بفضل الله، ولكني لا أقدر على نسيان زوجي من 5 سنوات. السائلة الكريمة: ديننا علمنا الوفاء، وحض عليه وشجع أبناءه عليه، والوفاء من شيم الكرام، والوفاء من شيم الصالحين، والوفاء مبدأ إسلامي أرسى قواعده النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وليس معنى أن الزوج قد مات ينسى، أو أن الزوجة قد ماتت تنسى، أو أن من أسدى إلينا معروفا أو صنيعا طيبا أننا لا نتذكره، ننساه بعدما أخذنا ما أردنا، أبدا. فديننا غير هذا تماما. فديننا علمنا أنها عشرة كبيرة بين الرجل وزوجته، وبين الزوجة وزوجها، فما ينبغي أن تنسى لمجرد أن أحدهما فارق الحياة. وليس معنى ذلك أن نظل حزانا، يظل الرجل حزينا كئيبا على فراق زوجته، وتظل المرأة حزينة كئيبة لموت زوجها، فهذا مرفوض شرعا ولا يرضي ربنا ولا نبيه، بل ربما دخل الإنسان في دائرة الاعتراض على الله جل وعلا. فدائما وأبدا ما ننصح الزوجة أو الزوجة أو من فقد: لا تنسى من فقد، على الأقل بدعوة طيبة صادقة، على الأقل أنك تدعو له فيقيض الله جل وعلا لك من يدعو لك بعد رحيلك. من أين أتينا بهذا الوفاء؟ إنما نذكره في واقعة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رضي الله عنه، عن أمنا عائشة رضي الله عنها، هي التي تروي لنا تقول: كنت جالسة ورسول الله في بيتي. تعالوا نتأمل روعة الوفاء. الله أكبر. وإذا بهالة أخت السيدة خديجة رضي الله عنها تطرق الباب، تدق الباب على النبي، فعرفها النبي من صوتها، فقال النبي المصطفى: إنها أخت خديجة. وقام النبي من مجلسه وفتح لها الباب وبسط ثوبه وأجلسها. وما إن انتهت الزيارة وأخذت واجبها وانصرفت، الغيرة حلت بأمنا عائشة، فإذ بها تقول لرسول الله: ما تفعل بامرأة عجوزة حمراء الشدقين من عجائز مكة سنها كبر؟ نروي الحديث بالمعنى لتعم الفائدة بفضل الله جل وعلا. قد أبدلك الله خيرا منها. ترى ماذا أجاب النبي عليها؟ هي تقصد نفسها، فما تزوج النبي بكرا صلى الله عليه وسلم، ما تزوج النبي بكرا غيرها أبدا. سبحان الله. فغضب النبي الحبيب صلوات الله وسلامه عليه وقال: كلا، لم يبدلني الله خيرا منه، رزقني الله منها الولد وحرمني من بقية النساء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رزق بكافة أولادي من السيدة خديجة، سبحان ربي. وآمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس. ماذا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ تقول رضي الله عنها وأرضاها: والله لا أغضبك فيها أبدا يا رسول الله. وظل النبي المصطفى ذاكرا لجميلها، عارفا بقدرها طيلة عمره، إلى أن لقي ربه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك أقول للسائلة الكريمة: إذا ما ذكرتيه فادعوا الله له بالرحمة والمغفرة والسعة الرضوان من الله جل وعلا، ولكن لا يكون هذا عهدنا بالحياة، أننا سنظل في حزن كما أشرت في أول الإجابة، وبذلك تسود الدنيا في وجوهنا ويسيطر اليأس والقنوط، وهذا لا يتفق مع شرع الله جل وعلا. تقول السائلة أو السائل الكريم: بالله عليكم، كفارة الإفطار في نهار رمضان بسبب الجماع 60 يوما اليوم الواحد، فما الحكم في حالة الإفطار أكثر من يوم؟ العلم أنني الآن أرضع. أقول للسائلة الكريمة: إذا تم هذا العمل في نهار رمضان بين الرجل وزوجته وتفرقت الواقعات أو الأعمال، فكل يوم له كفارة مستقلة، لأن كل يوم عبادة مستقلة، وهذه مصيبة، نسأل العفو والعافية. طيب يا، تقول الآن أنا أرضع، والله إذا أخبر الطبيب أن هناك خطأ وهناك خلل وهناك يعني محقق أمر واقع سيثبته أهل الطب في هذه الحالة، أجلي قضاء هذه الأيام أو الكفارة عفوا إلى ما بعد إتمام الرضاعة. أما إذا نصح الطبيب بأن الرضاعة لا يؤثر عليها لا على لا على المولود الصغير ولا عليها كبشر، لا يؤثر لا من قريب ولا من بعيد، فعليك أن تصومي إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول السائلة الكريمة: هل يجوز أن أشترط في عقد القران بأن أبقى في وطني وبين أهلي جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا يجوز، ولكن الأصل أن المرأة مع زوجها، وهذا الذي أدين الله به وأنصح به إخواننا، أنه المرأة مع زوجها حيثما وجد، سافر إلى أقصى بقاع الأرض عليها أن تكون معه، رجع بها إلى الأقصى الأمر الآخر نقيض من الشمال للجنوب أو من الشرق إلى الغرب كانت معه، آت هذا أمر لا خلاف عليه، فالمرأة مع زوجها حيثما وجد الزوج، فهي عون له على طاعة الله تبارك وتعالى. ودائما وأبدا نقول لإخواننا، كل شرط في عقد الزواج يخالف مقصد الزواج فهو باطل والعقد صحيح، كما لو اشترط رجل أو امرأة في العقد على الآخر ألا تتم معاشرة بينهما، العقد صحيح والشرط باطل ولا قيمة له بالمرة. وكثيرا ما تثور الخلافات بين الزوج والزوجة، أو بين أم الزوجة والزوج، أو بين أسرة الزوجة عامة والزوج حول هذا الأمر، لا نريد بنتنا أن تغادر، وأنا أقول لهم فلماذا زوجتموها من الأصل، فلماذا زوجتموها من الأصل، لماذا تم الزواج، كنتم لا تزوجوها وأجلسوها إلى جواركم، ولكن ما دمنا قد وافقنا على أنها تتزوج فإنه في هذه الحالة عليها أن تكون مع زوجها ما دام المكان يليق بالمعيشة الآدمية وبالإنسان المتوسط بفضل الله تبارك وتعالى، ومدبر لها مكان وسكن وستعيش، فعليها أن تنتقل مع زوجها، وإلا صارت زوجة ناشزا، أي يسقط كافة حقوقها أمام الله تبارك وتعالى. يقول صاحب السؤال: الرجل إذا لم يجامع زوجته أعزكم الله، ثم يعني كانت هناك مقدمات هذا الأمر، هل عليه من غسل؟ أقول لإخواننا فيما يتعلق بهذا الأمر لا ينبغي أن نقف أمامه طويلا، لأني سأجيب إجابة مختصرة مفيدة بفضل الله دون ما حياء، لأنه لا حياء في العلم، وديننا كله الحياء وأخلاق ديننا الحياء. قال النبي المصطفى في الحديث ما معناه: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. وقال في حديث آخر: الحياء لا يأتي إلا بخير. فعلينا أن نرسخ الحياء في أبنائنا وبناتنا. وعندما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي المصطفى: نعم، إذا رأت الماء، وهذه كناية عن رؤية المني، صلى الله عليك يا حبيبنا يا رسول الله. فأقول إن ما يدور بين الزوج وزوجتي من مقدمات الجماع ما لم ينزل المني فلا غسل، ويكتفى بالوضوء إذا انتقض الوضوء. والشيء بالشيء يذكر، لأنه كثيرا ما تحدث مشادات بين الزوج وزوجته في بعض القرى والنجوع في أقطار بلاد المسلمين، أنه فكر خاطئ، أن الرجل مثلا إذا طلب من زوجته أن تساعده في ارتداء ثوبه أو أن تمده بشيء ما، فلمست يدها يده وهو على وضوء، تقوم الدنيا ولا تقعد، ويكيل لها السباب ويعترض عليها، وربما تضرب. لماذا يا هذا؟ يقول: أنا كنت قد توضأت وأريد أن ألحق بصلاة العشاء أو المغرب في الجماعة، والآن وضوء انتقض. ما الذي نقض وضوءك؟ لمس زوجتك ليس بناقض للوضوء، لمس زوجتك ليس بناقض للوضوء. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فقدت رسول الله ليلة، يعني تحسست الفراشة إلى جواري، فلم أجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأخذت أتحسس بيدي، فمست يدي بطن قدم الحبيب، يعني إيد أمنا عائشة وقعت على قدم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يصلي، لو كان لمس الزوجة لزوجها ناقضا للوضوء لخرج النبي من الصلاة وأعادها ولفت نظرها ألا تفعل هذا، بل ثبت أن النبي كان يقبل أمنا عائشة وبقية نسائه وهو صائم وعلى وضوء ويدخل في الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. تقول أو يقول السائل: مسلم ابتلي بالتدخين فهل يرقي نفسه أولاده أو لا يصح ذلك؟ وهل تكفي سماع الرقية من مسجل أو ما شابه؟ أرجو الرد. أقول للسائل الكريم: التدخين حرام، التدخين حرام، حرام تصنيعه، حرام تجارة التجارة في بيع، حرام حم. نصيحتي للسادة الآباء الذي عندما يمتنع ابنه عن شراء الدخان له سجائر أو أيا من كانت أنواعها، أقول له: أيها الأب، تريد أن تعصي الله فاعصي الله ما شئت، أولا اتقي ربك واعلم أنه يراك، ولكن لا تعن أو لا تجعل الولد يدخل طريق المعصية، وعندما تراه يوما من الأيام يمسك سجارة ويدخن تغضب وتقوم فتضربه، وأنا أريدك أن تبحث عن رجل حازم يضربك أنت أولا قبل أن تضرب ابنك، لأنك كنت له نموذج سيء أو أسوأ نموذج، ودفعته إلى المعصية وأنت المسؤول عنه أمام الله تبارك وتعالى، فلا تدفع ولدك لهذا الطريق. وأنت يا ولدي اعتذر لأبيك برفق وبلين، وأن هذا محرم يا أبتا، فالتدخين حرام بكافة سبله، وهذا أمر لا خلاف عليه. دعك من كلام المخابيل وما أكثرهم في زماننا هذا، هذا الذي يرى وأراه أنه أعمى البصر والبصيرة أن التدخين لا يفطر الصائم، لا أدري هذا الجهبوز من أين أتى بهذا الكلام، يعني سبحان الله، يعني الأمر يعني أصبح الآن طامة، نسأل الله العفو والعافية، وهو صاحب تلك الفتوى العجيبة، ونحن عندنا إسهال في الفضائيات الآن وفي الفتاوى رهيب حاد حاد، وأنا أقول ليس هناك من علاج لهذا الإسهال الحاد في هذه الفتاوى أو في تلك الفتاوى إلا بقطع هذه الألسنة وعدم إفراد لها مساحات، نسأل الله العفو والعافية. هو نفسه صاحب هذه الفتوى الشيبشي يذكر سامحونا أنه الذي يقول أن تقبيل المرأة والنساء عموما الأجنبيات ليس حراما وليس كبيرة من الكبائر، خيبه الله، نسأل الله العفو والعافية. لا ندري من أين أتى بهذا الكلام، يعني الأمر عجيب جدا، رحمك بنا يا الله. فالتدخين محرم، تدخين محرم محرم محرم، وصاحبه عاص، ولكن هل يجوز له أن يرقي نفسه وأن يرقي أولاده؟ نعم، لا حرج، لا بأس، لا يمكن أحد أن يمنعه، ولكن إذا أردت أن أرقي نفسي أو أن أرقي أولادي حتى تأتي الرقية بسبلها وبنتائجها وبثمارها، ينبغي أن أكون موصولا بالله، ينبغي أن أكون على طهارة، طاهر القلب والثوب واللسان وكل ذلك، ينبغي كل مسلم ينبغي أن يكون كذلك، لأنني أتوجه إلى الله أن يرفع عني بلائي أو أن يرفع عن ولدي أو عمن يعني أقوم برقيته، سبحان الله العلي القدير. فهذا أمر ينبغي أن نلاحظه وينبغي أن نراعيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهل يكتفى سماع الرقية من مسجل؟ لا حرج ولا بأس إن شاء الله. هل يصح التبرع بمال الأضحية إلى المسجد؟ الأضحية سنة مؤكدة عن النبي الحبيب، الأضحية سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهناك بعض أهل العلم من أوجبها، وكما يقول شيخنا مالك رحمه الله: لا تكون واجبة إلا في حالتين، إذا عينت أو إذا نذرت رضي الله عنه وأرضى، ولكن ما عليه جمهرة أهل العلم بأن الأضحية سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى مؤكدة يعني لم يتركها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإحياء السنة واجب، بل إن نبينا علمنا: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. فينبغي إخواني ألا نتكاسل عن إحياء سنة النبي. وكثير من إخواننا عندما يرزقون بأولاد لا يعملون الأضحية، وإنما يعملون أمور، وهذا موجود في كثير من بلدان المسلمين، ما يسمونه بالسبوع، ويعني تكلفته تفوق أضعاف مضاعفة للأضحية. هنا هدم سنة النبي وأقام بدعة، رسخ بدعة سيئة للشيطان، أمامها هدم سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تريد أن تدخل الفرحة على الصغار وعلى الأولاد، لا حرج ولا بأس، ولكن افعل العقيقة فهي أفضل لك ولولدك أو لمولودك، وذكر كان أو أنثى إن شاء الله. هل يجوز لنا أن نتبرع بمالها إلى المسجد؟ أقول لإخواننا: المساجد كثيرة، يعني الآن عندما ننزل في معظم أقطار المسلمين، يعني من كثرة المساجد تفرق الناس، نسأل الله العفو والعافية، فربما يراها البعض ظاهرة صحية ونحن نراها غير ذلك، لأنها شرذمت الأمة حتى على الأقل في صلاة الجمعة. يعني تجد، وهذا والله رأيته بعين، كنت في طريقي إلى المسجد الذي أؤدي فيه خطبة الجمعة من البيت إلى المكان الذي سأؤدي فيه، أخذت أعد فقط في شارع واحد وأنا أسير عدد الأماكن التي ستصلي الجمعة على مدار مثلا أو مسافة ما يقرب من حوالي، لا أقول 20 كيلو أبدا، في مسافة ما يقرب من حوالي 3-4 كيلو فقط لا غير، زاد على 25 مسجد أو زاوية، وهذا يجمع يصلي جمعة وده يصلي جمعة. بل والله إن رأيت زاويتين يفصل بينهما عرض الطريق، يفصل بينهما عرض الطريق، فهذا يصلي الجمعة والذي يجلس في هذا المكان الميكروفون في الزاوية الأخرى عندهم، والعكس، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الأمر ما ينبغي أن أترك الأضحية السنة المؤكدة لهوى في نفسي. كل واحد عايز يعمل زاوية أو عايز يعمل أو يريد أن يبني مسجدا تحت بيته أو عند بيته أو في حي أو في شارع أو لأن عائلة فلان بنت مسجدا، لا حرج، هذا أمر يا أخي الكريم فيه تفرقة لجماعة الأمة، نسأل الله العفو والعافية. فأنا أقول لإخواننا: إذا كان الحي بأكمله لا يوجد فيه مسجدا، لا يوجد فيه مسجدا، والمسلمون تقاعسوا وسيطر البخل عليهم، في هذه الحالة يمكن أن نتبرع بهذا المال وندخله ونؤجر بنيتين إن شاء الله. أما مساجد كثيرة نحن نقول لا، بل عليك أن تؤدي العقيقة إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول أسئلة الكريمة: أن أخذ مال من زوجي من غير ما يعرف وأصرفه على بيت أولاده، هل هذا حرام؟ أقول للسائلة الكريمة وأجيبها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة هند زوجة أبي سفيان، عندما أتت النبي صلوات الله وسلامه عليه فقالت: يا رسول الله، أبو سفيان رجل بخيل لا يعطيني وولدي ما يكفيني، ماذا أجابها أو بماذا أجابها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجابها الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه بقوله: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول للسائلة الكريم: إذا كان زوجك يعطيك من المال من نفقات البيت من طعام وشراب وكسوة ونفقات الأولاد ودروس وما إلى ذلك ويكفي وزيادة، لا يجوز لك أن تأخذي خردلة بدون إذنه، لا يجوز لك أن تأخذي خردلة بدون إذن، حتى ولو يعني مبلغ بسيط ليست له قيمة، فهنا تكونين خائنة للأمانة وتسألين عنها أمام الله. لما؟ لأنه قد أعطاك ما يكفيك وزيادة، فإذا تجاوزت كنت عاصية وتسألين عن خيانة الأمانة. والنبي يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. أما إذا كان رجلا بخيلا وشحيحا وعنده من المال الكثير ولم يعطي لك وللأولاد ما يكفي من طعام وشراب وكساء ما تقوم به ضروريات الحياة، فيجوز لك شرعا أن تأخذي ما يكفيك والأولاد بقدر الحاجة، فإذا أخذت ما زاد على ذلك كان حراما ولا يجوز شرعا. تقول السائلة الكريمة: ما حكم إزالة الشعر المتناثر تحت الحاجبين والقفل بينهما، هل هو من النمص أم لا؟ يعني إخواننا أو أخواتنا يريدون تفسير الأمور بأهوائهم، فأنا أقول لإخوان الكرام: أين الشعر الذي تحت الحاجب؟ حددوا لنا الحاجب. الحاجب لو أني وضعت يدي على عيني كما فعلت الآن على حاجبي ومسكت هذه العظمة، هذا هو الحاجب. ضع يديك كما فعلت، فأين الشعر؟ الشعر سيكون في العين؟ أين يكون؟ نسأل العفو والعافية. الله تبارك وتعالى أعطى كل وجه ما يناسبه، هذا الوجه يناسبه حاجب سميك تخين لا حرج، سبحان الله. أما كان ربك قادرا أن يعطيه رفيعا، وهذا الوجه يناسبه حاجب رفيع، فما تدخل الإنسان في صنعة الله جل وعلا إلا وأفسدها. فلا تفسدوا صنعة الله ولا تتدخلوا فيها، لأن ذلك من النمص المحرم. ولكن يجوز للمرأة أن تزيل ما في وجهها من شعر، فلو كانت امرأة مشعرة يجوز لها أن تزيل الشعر الذي في اللحية أو الشارب أو الجبين، ما سوى ذلك لا. أو في أي أجزاء بدنها امرأة لا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. أما ما بين الحاجبين هناك خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى أنه لا يجوز الاغتراب، وبعضهم يرى أنها ليست من النمص. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. لا أقصد الحاجب، أن بعض أخواننا يقول لك تنظيف الشعر، أو بعض السيدات لك نظافة الحاجب. ما معنى نظافة الحاجب؟ يعني أمر عجيب، يرققونه وما إلى ذلك، لا يجوز شرعا لا الأخذ لا من فوق ولا من تحته. السائلة تقول: أريد أن أتوظف، عفوا الكلام مكتوب بالعامية، وحتى أعمل لابد أن أدفع مالا، ومستحيل أن أعمل بدون دفع المال، فلذا حرام، أفيدونا. أجيب الأحبة الكرام أو السائل الكرام: الرشوة حرام. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الراشي الذي دفع صاحب المصلحة، والمرتشي الذي سيؤدي المصلحة، والرائش الوسيط، فقد لا يعرف الراشي المرتشي. هناك وسيط يقوم بتوصيل هذا لذاك والتقريب من وجهات النظر، فهذا الوسيط يدخل في دائرة اللعن. الدال على الخير كفاعله، كذلك الدال على الشر كفاعله. أتلقى اتصال إن شاء الله. الأخ علي من الجزائر، مرحبا، ونواصل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
مرحبا بك.
تفضل.
عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول: إذا اختلفت الفتوى فما يعني ما هي الفتوى التي نتبعها؟
نعم.
هل نتبع الأحوط أم الأيسر؟
تمام.
السؤال الثاني: حكم الغش في الامتحان والعمل بشهادة فيها بعض الغش يعني.
نعم، سأجيبك إن شاء الله.
شكرا.
عفوا. أواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. قلنا أن الرشوة حرام، والنبي المصطفى علمنا في الحديث الصحيح لعن الله، أتدرون ما معنى اللعن؟ أتدرون ما معنى اللعن؟ الطرد، الطرد من رحمة الله، ملعون يعني مطرود من رحمة الله. لعن الله الراشي المرتشي الرائش الوسيط، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. هذا هو الأصل العام الذي ينبغي أن يعرفه كل مسلم. هب أن الحال كما ورد بالسؤال، وهذا أحيانا يكون موجود في بعض بلدان المسلمين، أقول لإخواننا لا تلجأوا للرشوة بداية، وإلا وقعتم في الحرام. اطرقوا كل الأبواب واستنفذوا كل السبل لقضاء مصالحكم بطريق المعرفة أو بطريق فلان أو علان، بأي وسيلة، بعيدا عن الرشوة تماما. فقد طرقنا الأبواب وغلقت في وجوهنا، وأخذنا بكل السبل وأغلقت هي الأخرى، ولم يبقى لنا إلا أن ندفع المال لقضاء مصلحتنا، على رأي ابن القيم. وأواصل إن شاء الله جل وعلا بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا إن شاء الله جل وعلا.
اوعى يوم يحتر دليلك أو تضل في يوم سبيلك، ده السؤال في الدين أمانة والجواب على طول يجيلك، ده الفقيه يفتيك بعلمه لتروح تسأل زميلك. اوعى يوم أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين.
في زحام الناس يبدو هكذا وجه الحياة، قد رأى اليوم نهارا وغدا قد لا يرى. اترك الدنيا قليلا يا أخي قم للصلاة، يا أخي قم للصلاة.
اوعى يوم يحتار دليلك او تضل في يوم سبيلك، ده السؤال في الدين امانة والجواب على طول يجيلك، ده الفقيه يفتيك بعلمه لتروح تسأل زميلك. اوعى يوم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى على الأسئلة التي معنا بفضل الله تبارك وتعالى. وأقول للأخ الكريم الذي سألنا عن الرشوة للعمل، قلت أن الأصل أن الرشوة حرام ولا يجوز أن نلجأ إليها بداية، ولكن علينا أن نستنفذ كل السبل وكل الطرق وكل الأبواب حتى تقضى مصلحتنا إن شاء الله تبارك وتعالى، فإن قضيت فبها ونعمة. فإذا تغلقت غلقت الأبواب وليس هناك من حل إلا دفع المال، فعلى رأي ابن القيم وابن تيمية رحمهما الله يجوز للإنسان أن يدفع لقضاء مصلحته بشرطين لا ثالث لهما. أولاً، ألا يتحقق الحصول على حقه إلا بهذا الطريق بدفع المال، والوزر والإثم على من أخذ. اثنين، شرط الثاني، ألا يأخذ حقا غير حقه. فلو أن مثلا هذا العمل وظيفة من الوظائف تم الإعلان عنها في الجرائد أو تقدم لها عدد ومجموعة كبيرة من الناس، في هذه الحالة أي جنيه يدفع فيها، في هذه الحالة تكون رشوة محرمة، لأن حق الناس قد تساوى في هذه الحالة، فأنت مثل هذا والثالث والرابع والخامس، بل ربما كان الكفاءة لا يستطيع أن يحصل على هذه الوظيفة لأنه ليس في يده مال. والإنسان غير الكف يوضع في المكان غير المناسب. وصدق النبي المصطفى عندما سأله أحد الناس متى الساعة، فقال النبي: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. نسأل الله والعافية. نتلقى اتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله. شيخ أم يوسف من اليوبي.
يا مرحبا يا موسف.
لو سمحت، أنا شيخ مرتدي النقاب.
نعم.
ومشكلتي إن أنا معوقة.
نعم.
وليت وجوزت ومعايا طفل.
نعم.
فأنا دلوقتي أصبت بمرض سكر في الدم.
نعم.
فأنا دلوقتي بعد ما كنت بصلي وملتزمة، فمن كتر حزني أو زعلي إن دلوقتي قطعت الصلاة. يعني أو بقيت تركة للصلاة. وما بيسبب ليا إن أنا على طول بقعد أبكي وزعلانة وأعصابي تعبانة بصراحة. وتركت يعني بقيت حتى أجمع الأوقات مع بعضها.
حاضر، سأجيبك إن شاء الله. نواصل أيها الأحبة الكرام الإجابة على الأسئلة. الأخ الكريم الذي اتصل بنا من الجزائر وذكر سؤالين: إذا اختلفت الفتوى بأيهما نأخذ، الأحوط أم بالأيسر؟ أقول للسائل الكريم، إذا اختلف أهل العلم في قضية من القضايا أو في مسألة، ولكن أهل العلم المعتبرين من نتوسم فيهم الخير، فلا يأتي أحد بفتوى هذا المخبول الذي أنا ذكرتها بأن تقبيل النساء حلال، هذا ليس هذا كلام خرف ودجل وشعوذة، وما قاله عاقل بل ما قاله مجنون من عصر النبي إلى اليوم، ما قال به مجنون من عصر النبي إلى اليوم، نسأل الله العفو والعافية، وما أباحه إلا هذا، يعني نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، فهذه لا يعتد بها ولا حتى يعتد بها كورقة نمسح بها الحذاء أعزكم الله، لا قيمة لها ولا وزن. ولكن عندما نقول إذا اختلفت كلمة أهل العلم، أهل العلم يعني المنضبطين، نسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم أمين يا رب العالمين، فهذه الحالة بأيهما نأخذ؟ بالأحوط، فهو الأسلم والأيسر للنجاة يوم العرض على الملك. وهذا ما أنصح به نفسي قبل إخواني، إذا اختلفت كلمة أهل العلم وليست عندي المقدرة على الترجيح بين رأي فلان والآخر، وليس عندي من تأصيل المسألة، يا مقدرة على تأصيل المسألة ودراسة الأدلة وبحث الدليل القوي من الدليل الضعيف أو سلامته وخلوه من المعارض، في هذه الحالة فأقول نأخذ بالأحوط إن شاء الله تبارك وتعالى وليس بالأيسر. نتلقى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أخ ممدوح،
أعزكم الله صاحب الفضيلة
وإياكم سيدي.
النفس في طبيعتها
نعم
تتحايل للوصول لمرادها،
نعم،
فلو سأل سائل عن نعم يمين بينه وبين زوجة،
نعم،
أول كلمة بيقولها أنا غضبان،
نعم،
أنا كنت زعلان، ليأخذ باب يعني عفوا أنه لم يكن في وعيه أو كذا،
نعم،
فلا يعقل أن يطلق مثلا أو يصدر عنه يمين وهو يقاسم زوجه تفاحة،
نعم،
لكن مع ذلك يبدأ أنا أصل كنت زعلان،
نعم.
فالجزئية بتاعت الإمام ابن القيم اللي حضرتك أبحث فيها الرشوة إذا تعثر الأمر،
نعم،
الإنسان بطبيعته ليصل لمراده سيدعي أن الأمر تعثر وتعثر. فيعني أستأذنكم، هل يوجد إمام آخر أو فقيه أباح مثل هذا من الفقهاء الأربعة المشهورين المشهود لهم؟
نعم، بارك الله فيك.
وحاجة تانية أستأذنك،
فضل.
في أثناء الاستراحة،
نعم،
جاء رسم أنه بتصوير أو تجسيد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
مثلي ومثل الأنبياء،
نعم،
كرجل بنى بيتا ففوجئت أنه في بيت مبني وأنه ناقص لبنة وأنه اللبنة اتحطت. هذا التجسيد إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا صورة للعقل،
نعم،
لكن لا تصل إلى تجسيد مبنى،
نعم،
وتجسيد تراه العيون،
فعفوا نعم
يعني تنظر الأمر وتدنيه،
نعم.
وأشكركم بارك
الله فيك
الجواب.
وشكر الله لكم على هذه المداخلة الطيبة الجميلة، وسأزيد الأمر وضوحا إن شاء الله تبارك وتعالى. شكر الله الأخ ممدوح، جزاكم الله كل خير. نواصل أيها الأحبة الكرام. السائل يقول الغش في الامتحان والعمل بالشهادة، الغش حرام، الغش حرام بكافة أشكاله وأنواعه، الغش حرام في التجارة، في التعليم، بل في التعليم أسوأ من التجارة. نبينا علمنا من غشنا فليس منا، وعندما مر النبي على صبرة يعني على كومة طعام، رجل يجلس في السوق ووضع طعامه أمامه كومة، فأدخل النبي يده فيها فأصابت يد الحبيب بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء، يعني السماء أمطرت، نزل المطر يا رسول الله، وشيء طبيعي، الذي على وجه الطعام عندما انقطع الماء وصعدت الشمس أو اشرقت الشمس والهواء تجف تماما، أما ما تحته لم يجف، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ التمس له العذر؟ أبدا، إنما قال له النبي صلوات ربي وسلامه عليه: أفلا جعلته على وجه الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فالغش بكافة أشكاله وأنواعه حرام. وهذا الذي يغش في الامتحانات ومن يساعده إنما يخرج جيلا هداما لا ضمير عنده ولا قيمة ولا مبدأ، فهو هدم في الحقيقة للعملية التعليمية بكافة أشكالها، هدم لدور المدرسة وقيمته، وهدم لدور المدرس وقيمته، سبحان ربي. وإنما هو تخريج جيل فاشل بالمرة. ونحن نقول لكل إخواننا السادة المعلمين مدرسين أساتذة الجامعة: لا تساعدوا على هذه العملية، أوقفوها واضربوا بيد من حديد على من يفعل ذلك، حتى ولو ترتب الأمر على أن يفصل الولد سواء كان في مرحلة إعدادية أو ثانوية أو الجامعة، يفصل من التعليم فيفصل. لماذا؟ لأنه لن يفلح أبدا من خرج بالغش تماما، نسأل العفو والعافية. طب هذه الشهادة التي ترتبت على الغش، أجيبك بكلمات واحدة: ما بني على باطل فهو باطل. تقول السائلة الكريمة مرتدية للنقاب ومعوقة، صلى الله يثبتنا وإياك على طاعته، ومعي طفل ويعني أصيبت بمرض السكر، فتقول يعني من المرض كثر حزني وتركت الصلاة وأعصابي تعبانة. وأنا أعجب لحالك أيتها السائلة، إن الله قد من عليك وأكرمك بنعمة لو عرفتيها لنزلت ساجدة لله رب العالمين يا الله. فوالله نحن ننظر إلى المحن نظرة خاطئة، نظرتنا إلى المحن والابتلاءات والمصائب نظرة خاطئة لدى الكثير منا، على أنها يعني الأمر يعني الله لا يحبني، الله هذا كلام لا يصدر عن عاقل، إنما الله يفعل ما يريد، يفعل ما يشاء سبحانه، لا يسأل عما يفعل، نحن الذين نسأل، أما ربنا جل وعلا لا يسأل سبحانه تبارك وتعالى. فنحن نقول لإخواننا حتى تطيب النفوس وتقر العيون وتهدأ مع كل محنة يمر بها العبد، فإنما تحمل في طياتها منحة له من الله. والله نعم، مع كل محنة تمر بالإنسان رجل أو امرأة فإنها تحمل لها أو تحمل له منحة من الله، مكافأة من الله تبارك وتعالى. ولذلك كما يقول علماؤنا: من أرحام المحن تأتي المنح بفضل الله جل وعلا. وأيتها السائلة الكريمة، لماذا الحزن؟ الناس مرضى، وهذا الأمر لا يعني ربما لا يسلم منه كثير من الناس، سواء الضغط أو السكر، هذه أمراض العصر التي أصابت حتى الأطفال. تخيلي معي عندما يولد طفل بالسكر، سبحان ربي، لا أكل حلويات ولا لخبط في الأكل ولا ما شابه ذلك، ولكن هو ابتلاء وهو قدر الله تبارك وتعالى. فلماذا نحزن؟ على العبد ألا يتخطى حدوده مع سيده، لأنه بذلك أيها الأحبة الكرام، لأنه بذلك للأسف الشديد يعترض على قدر الله. لا، اصبري على قدر الله وفوض الأمر لله، واعلمي أنك بذلك مأجورة، لك أجر ومغفرة ذنب بفضل الله تبارك وتعالى. وأنصحك أن تحافظي على الصلاة في أوقاتها، فربما خفف الله بها المرض بفضل الله جل وعلا، حتى وإن زاد المرض وأنا محافظ على صلاتي وأداء أوامر ديني، فإن الله تبارك وتعالى يرضى عن العبد ويرفع درجته ويغفر ذنبه. وأخبريني أيتها السائلة: شرح الله صدرك وغفر ذنبك وثبتنا وإياك على طاعته، من منا ليس عنده ذنب؟ من منا غير مذنب؟ أنا أتكلم عن نفسي، كبير المذنبين، يغفر الله لي ما لا تعلمون. اللهم آمين يا رب العالمين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
الأخت حواء من الجزائر، مرحبا.
شكرا بك عيشك.
تفضل.
أنا لدي وسواس قهري.
تفضلي.
عندما مثلا أمضي أكرمك الله المرحاض أو شيء، استعمل ماء جافيل يعني هكذا في الماء للغسيل يعني.
نعم.
ثم بعد ذلك سيطر علي هذا الوسواس هذا يعني سيطر علي، اصبحت يعني استغفر الله يعني كانه ليس لي ثقه يعني الماء خلق ربي والاخر خلق الانسان يعني هذاك من صنع الانسان والماء من صنع الله. فانا يعني رجوك يا شيخ دعي لي او نصيحه او شيء من هذا. فانا خائفه من غضب الله يعني.
الله يرضى عنك. حاضر سأجيبك إن شاء الله. عفوا عزكم الله جزاكم الله خيرا. فأقول للأخت السائلة الكريمة مرة ثانية اصبري واثبتي ولك أجر عند الله ولا تتركي فرضا، فكلما أذن المؤذن وحيثما نودي بالصلاة فأتي بها إن شاء الله تبارك وتعالى، فاعلمي أنك في خير واعلمي أن الخير بين يديك ومنثور فوق رأسك وعن يمينك وفي كل مكان أنت فيه بفضل الله تبارك وتعالى، فاصبري على قدر الله جل وعلا، بل اشكريه على نعمته وعلى منته وسليه أن يثبتك وكل مبتلى، اللهم أمين يا رب العالمين. وإلى المداخلة التي أثارها الأخ الكريم أستاذ ممدوح، أن النفس بطبيعتها بتميل إلى قضاء حوائجها وتتلمس الأعذار، وذكر هنا جزئية الغضب في الطلاق، وعدين نعرج من خلالها على الذي ذكرناه في إجابتنا على الرشوة. فنعم أتفق معه في البداية على أن الكثير من إخواننا يبررون، ولكن ما كثيرا ما ننصح إخواننا الذين يأتون فيستفتون، فأنا أقول لهم دائما وأبدا أن الذي يتحمل الفتوى ليس الداعي أو الشيخ أو العالم، إن الذي يتحملها صاحبها، إن الذي يتحمل الفتوى في الحقيقة صاحبها، لأنه أخذ من كلامه وأسقط الحكم الشرعي على ما سمعت أذنه أو على ما رأت عينه، فإذا ما زور أو ادعى غير الحق أو خلاف ما هو موجود هو الذي سيسأل عن ذلك أمام الله تبارك وتعالى، أمام الله تبارك وتعالى. ولذلك الذي يأتي ويقول أنا غضبان، أنا قلتها في حلقة سابقة هنا، وأنا أعمل في مجال الدعوة ما يقرب من حوالي 20 عاما، ما صادفتني في حياتي قط حالة واحدة ينطبق عليها حديث النبي لا طلاق في إغلاق هو طلاق الغضب أبدا، هو ثائر. ولذلك لا أعتبر ولا أعتد بكل من يأتي يستفتي ويقول كنت غضبان، أول كلمات أنصحه بها أقول دعك من هذا، فلا قيمة له في المسألة ولا قيمة له في القضية، أخبرني عن اللفظة التي ذكرتها، فهذا أمر لا خلاف عليه، وهذا هو رأي جمهورنا، حتى إن فقهاءنا وضعوا ضوابط للغضب، للغضب كما ذكر شيخنا مالك رحمه الله أن لا يفرق بين الماء والنار أو بين الرجل والمرأة، زال عقله فصار مجنونا، فالمجنون مرفوع عنه القلم بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفيما يتعلق سيدي وأخي الكريم، أننا عندما ذكرنا أننا ما أبحنا الرشوة معاذ الله ولا أستطيع ولا أجرؤ عليها ولا أتحملها أمام الله، وإنما أصلنا الأمر وقلنا أن الأصل أنها محرمة ولا يجوز، والذي أباح ذلك ابن القيم وابن تيمية إمام الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وهذا عالم كبير وله أدلته المعتبر والمعتد بها. وعندما نقول أن الإنسان يتلكأ أو أن الإنسان يتعلل بأن المسألة صعبة ولماذا ألجأ إلى هذا الأمر ما أخذها من قصرها، قلنا بأن هذا محرم شرعا، هذا محرم شرعا، هذا محرم شرعا، هذا محرم شرعا، ولا يلجأ إليها لأنها حالة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، لا يلجأ إليها إلا في أضيق النطاق وبالشروط التي بيناها. أما من تعلل وخدع نفسه فهو المسؤول عنها أمام الله، وليس نحن وليس ابن القيم ولا ابن تيمية رحم الله الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. ولا نستطيع أن نغفل كلام هذين العالمين الجليلين، فهم من أئمة أهل العلم، وإذا كان عندنا 4 فهناك 9 آخرون مجتهدون ومعتد بهم ومعمول بفقههم في معظم الفتاوى، ليس عندنا في مصر فقط بل في العالم الإسلامي بأسره في قضايا الطلاق وفي غيرها بفضل الله جل وعلا. معنا سؤال آخر إن شاء الله واصل بعد السؤال. الأخ محمد من الغربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله حضرتك أنا إحنا فخورين بكم أولا يعني.
يغفر الله لنا ما لا تعلمون، فوالله لو عرفتم ذنوبنا يعني لفررتم منا.
والله حضرتك أنا باخد معاش يعني أنا معوق.
نعم.
وبعدين عندي ابني عنده إعاقة ذهنية ومجوزه ومخلف باثنين يعني.
نعم.
فهو مش مسؤول عن حاجة يعني.
نعم.
يعني إحنا عايشين على المعاش بتاعي يعني.
تمام.
فهل إن أنا أسيبه وجيب عيال أنا بس عشان ظروفه هو معاه بنتين يعني.
نعم.
فمش عارف بقى يعني الظروف إيه بالظبط يعني، أسيبه يخلف ولا أقول له كفاية كده؟
طيب.
عشان ظروفه الخاصة بس يا فضلة الشيخ.
سأجيبك إن شاء الله.
أشكرك.
الله يرضى عنك. نواصل أيها الأحبة الكرام الإجابة. وفيما ذكر الأخ الكريم بارك الله فيه وجزاه الله عنا خير الجزاء للتجسيد الذي نزل على الشاشة أثناء الأذان، ليست الهدف أو العبرة، ربما نختلف أو نتفق في الرأي ربما، فأنا يعني ما رأيت أو ما ركزت مع الشاشة جزاكم الله خيرا، ولكن أخي الكريم فربما هو تقريب لصورة، لكن ليس المقصود منها هذا الأمر التدني أو هذا المبنى أو هذا الشكل الكرتوني إطلاقا أبدا، إنما ربما كانت صورة تقريبية، ربما لأطفالنا، ربما لأبناتنا، ربما لضعاف الفهم جزاكم الله خير الجزاء، ولكن ينبغي أن نؤصل ونؤسس في أذهان أبنائنا أن مكانة الحبيب المصطفى أعلى من ذلك بكثير. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأصلح الله حالي وحالك، اللهم أمين يا رب العالمين. تقول أسئلة الكريمة الوسواس القهري فماذا أفعل معه؟ أنا نصيحتي لكل من ابتلي بهذا البلاء، رجل كان أو امرأة، لا تسلموا أنفسكم للشيطان، لا تسلموا أنفسكم للشيطان، يحتاج إرادة قوية ويحتاج عزيمة حتى ننتهي من هذا العمل. وديننا نأخذه ليس من الوسوسة بل من الله ورسوله. على سبيل المثال أضرب مثالا حتى لا أفتح، لأن الأمر يطول شرحه، في الوضوء نبينا علمنا عندما سأله أحد الناس أشعر بحركة، أروي الحديث معنى صحيح، بحركة في المعدة، يعني عنده اضطرابات، القولون تعبان، عنده انتفاخات، عنده غازات، فهل علي وضوء؟ أطلع أتوضى؟ فقال النبي حتى تسمع صوتا أو تشم رائحة، ودي كناية عن التأكد، يعني شاكك، وضوء انتقض أنا على وضوء، حتى أكون على يقين أن الوضوء قد انتقض تماما. لكن أنسج في خيالي فيلما كبيرا وأصدقه وأمشي خلافه أو وراءه، فأنا بذلك مخطئ بالتأكيد، سأتعب نفسي وأتعب من حولي وسيأخذ علاجا طويلا وبعد ذلك يندب حظه. ولذلك أنصح كل من أصيب بهذا، إلزم أهل العلم واسأل، وإذا أفتاك بقضية إلزم قوله ولا تأخذ من عقلك ولا من هواك ولا من رأسك، لأنه من تلبيس الشيطان عليك. يقول السائل الكريم أنا معاق وابني عنده إعاقة ذهنية وزوجناه وعنده بنتين، وهو يسأل يعني نتركه ينجب؟ يعني أولا حتى لا يؤخذ، لأن هذه حالة خاصة، هذه حالة خاصة، ولا تاني وتالت ورابع وعاشر. لماذا؟ لأن بعض أخواننا يلتصق في الكلام، نسأل الله العفو والعافية. نقول فيما يتعلق الذي يفعله الكثير من الناس، تحديد النسل، طب حددوا النسل الأول، الله يصلح حالنا وحالكم، نسأل الله العفو والعافية، كل واحد يتقي الله. فرب إن نقول كل مولود يأتي برزقه، بل ربما لا ندري، والله نعم، سعة البيت في من؟ في هذا القادم أم لا؟ لا يأتي المولود ليأكل رزق أبيه أو رزق أمه أو رزق إخوته، بل ربما كانت سعة الرزق للجميع بهذا القادم، سبحان الله جل وعلا. فالخير لا يعلم الإنسان أين هو، وكل يأتي برزق، ولن يموت أحد حتى يستوفي رزقه وأجله الذي قدره الله جل وعلا. ولذلك عندما تدخل الإنسان في صنعة الله وأخذنا نحدد على الله انا عايز اجيب واحد، لا انا عايز اجيب اتنين، كأني تماما يعني اشتري هؤلاء او الاطفال من سوبر ماركت، اروح اجيب بنت اجيب بنت، اجيب ولد اجيب ولد. يا سبحانك يا الله، هذا ليس في دخل الانسان تماما. عندما تدخل الانسان فيما لا يعني في صنعة الله كانت التوائم، الان اصبح اذا رأيت واحدة تأتي بتوأم امرا عجيبا او امرا بسيطا يعني عاديا، لما؟ لانه الان تأتي بثلاثة وبأربعة، بسم الله ما شاء الله، عد. لماذا؟ يعني حتى التوأم فيما مضى لزمن قريب كان امرا غير متعارف عليه، يعني كان نادر. اذا رأيت في الحي كله اليوم قل ان تجد واحدة تلد فردا لا تأتي بتوأم. لماذا؟ لأنه تدخل الإنسان في صنعة الله. هل كل لقاء يتم بين الرجل وزوجته ينتج عنه حملا؟ أبدا أبدا أبدا، هذا أمر غير صحيح. فعلينا أن نلزم حدودنا مع الله تبارك وتعالى، وأن نترك الأمر للخالق للصانع للقدير، لأن ما قدره ربنا جل وعلا سيكون. رضينا أم لم نرضى، رضينا أم لم نرضى، والله خلقنا ورزقنا قبل أن يأتي بنا إلى الوجود ونحن في صلب آدم. تخيلوا معي، يعني من هذا الزمان ونحن في عالم الظرف، في عالم النسيان، الله سبحانه وتعالى قدر من هذا سيأتي، بكم مات سيتزوج، كم من الأولاد سيرزق، وكم الفواصل بين الولد والثاني، يأخذ موانع ما يأخذوش موانع سيأتون. المرأة تعمل عمليات تشيل الرحم ترفعه تستأصله، لا مع ذلك لو استأصلت المعدة سيأتي الذي قدره الله جل وعلا، فلا تتعبوا أنفسكم. هذه واحدة. أما الأمر الثاني، وأنا أزلت ما زلت أركز وأقول حالة خاصة وليست حالة عامة حتى ينسحب الحكم على الجميع، هو معاق ذهنيا وربما لا يتحمل هؤلاء الأولاد أو لا يعرف أن يقوم بتربية أولئهم أم إلى ذلك، هنا تلجأ أو نلجأ لطبيب، والطبيب يحدد للزوجة وسيلة تناسبها. وقلت مرة ثانية، هذه حالة ضرورة، هذه حالة ضرورة، حالة خاصة وليست للعوام أو للجميع أو للمجموع إن شاء الله تبارك وتعالى. ونواصل في الإجابة على الرسائل القصيرة التي معنا. السائل يقول الولد، هل الولد الذي يموت في العاشرة من عمر يبقى في الجنة طفلا شابا، وهل يستفيد من الصدقات عن روحه؟ ودعواتنا لكم بالصبر. أسأل الله دعواتكم لنا بالصبر، أسأل الله أن نصبر الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. نعم، إذا مات الأولاد الأولاد صبيانا كانوا أو بناتا ما قبل البلوغ فهم في الجنة، وما شاء الله في الجنة، هل يظلون في الجنة أطفالا صغارا؟ الذي علمنا النبي إياه صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة كل من سيكونون في الجنة إن شاء الله سيكونون في سن واحدة، هو سن الشباب في الثلاثين من العمر كما ورد في جزء من الحديث. هل يستفيد من الصدقات؟ إذا كان هو أصلا صدق لأبيه، يعني هو الصغير هذا يعني رصيد مدخر لأبيه وأمه، رصيد مدخر لأبيه وأمه إن شاء الله تبارك وتعالى. هل البكاء من علامة استجابة الدعاء؟ لا، يعني هب أن إنسان يدعي ولا يبكي يبقى دعاءه يعني كده مش مقبول؟ طب رأينا كثيرا من إخواننا في رمضان مظاهرات الدعاء التي لا ترضي ربا ولا نبيا في معظم مساجد المسلمين، أقول يعني مجاوزات لا يعلم حدودها إلا الله، هذا التاريج، نسأل العفو والعافية، ويبقون ويصرخون ويولولون وما إلى ذلك. هل استجيب الدعاء؟ كلهم يستطيعون أن يجيبوا. هل تغير الحال؟ أنا في مرة كنت أصلي في مسجد من هذه المساجد حيث كان عندي بها درس، فرأيت مهزلة في الدعاء فلفت النظر، وبكاء إخواني رهيب، فقلت في الحلقة التي تليها مباشرة أظن أن القلوب تطهرت وأن الدموع قد انهمرت، وأظن أن أحوالكم قد تبدلت، فيا جموع المصلين، يا من تجلسون الآن بينكم العاق لوالدي، أنت الذي بكيت في الدعاء في الأسبوع الماضي عندما كنت في نفس المكان معكم هنا، هل أنت بررت بأبويك؟ أجبني، أريد أن يقف واحد منكم ويجيب ويكون شجاع. سبحان الله. ويقول معنا اتصال نتلقاه ثم نجيب الإجابة إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازاي حضرتك فضيلة الشيخ؟
مرحب،
ربنا يكرمك يا رب.
وياكم.
انا طالبة منك خدمة فضيلة الشيخ.
اتفضلي.
انا تعبانة مريضة بقالي كم سنة، بس مرض صعب او ملوش علاج.
شفاك الله وعافاك.
انا بس عايزك تدعيلي في كل الصلاة وانت ساجد لربنا.
لك ولكن اطلب الدعاء من
تدعي معايا ربنا
مستجاب. انا رجل لست مستجاب الدعوة، اسأل الله ان يعفو عني وعنك يا رب.
يشفيك.
الله يبارك فيك.
انا اسمي سامية ابو يحيى.
اسأل الله ان يعافيك يا رب. الله ان يعافيك يا رب. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. فقلت لإخواني، بينكم من هو قاطع للرحم وأعرفه بالاسم، ورأيت دموعه وعيونه تورمت من البكاء، فهل وصل رحمه؟ هل وصل رحمه؟ إذن نحن نخدع أنفسنا ونكذب عليها ونتمنى على الله الأماني. كل واحد عنده مجموعة هموم يريد أن يتخلص منها، إنجاز التعبير، بهذا البكاء وما إلى ذلك. ولكن نقول لإخواننا، إذا أردت أن يستجيب الله دعاءك فعليك كما علمك الحبيب، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، تحرى الحلال في طعامك وشرابك ودخلك، وراعي ربك واتق الله، يستجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء بفضله إن شاء الله. سؤال آخر يقول صاحبه أو تقول صاحبته، هل عمل المرأة حتى لو ظروفها طيبة ترضي كي ترضي لها حلال؟ أجيب على السائلة الكريمة، عمل المرأة يأخذ الحكمين، الحل والحرمة. هب أن المرأة ليس لها عائل يعولها ولا أحد ينفق عليه، ونحن للأسف الشديد في مجتمع لا يرحم، وأصبح كل واحد منا مشغول بنفسه، بل قد تقع المرأة فريسة، نسأل الله العفو والعافية، ولا أحد ينقذ. في هذه الحالة تعمل بضوابط شرعية وتخرج بضوابط شرعية ملتزمة بزيها، عمل يتناسب وطبيعة المرأة لتأكل وتشرب منه وتعيش، لا حرج ولا بأس. لكن إذا كان الحال ميسور والمرأة ليست محتاجة، لماذا الخروج أصلا؟ الأصل أن تقر في بيتها، هذا هو الأصل، الأصل القرار في البيت. لكن تعمل لترضي أهلها أو لترضي فلان أو علان، هذا لا يجوز شرعا. هل يجوز للمطلقة طلاقا بائنا أن تتزوج رجلا آخر بنية الطلاق حتى يحل لها زوجها الأول؟ نرجو التوجيه، فقد انتشرت هذه الظاهرة من أجل لم شمل الأسرة. هذا يسمى بالتحليل، ونبينا علمنا، لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له، لعن يعني مطرود من رحمة الله. إن الذي سألت عنه السائلة الكريمة حرام، لا يجوز شرعا. ولو تم هذا الزواج من رجل آخر بعدما طلقت طلاقا ثلاثيا، فذهبت وتزوجت برجل واتفقت معه أو اتفق معه أهلها أو من طرف الزوج أو من أي طريق، في هذه الحالة كانت زانية مع من تزوجته الثاني، وإذا رجعت إلى الأول كانت زانية، وكل لقاء معها به يكون زنا والعياذ بالله. ولا يجوز شرعا، ولا يجوز شرعا، ولا يجوز شرعا. واتقوا الله، لم شمل أسرة إيه؟ ما هذا التهريج؟ هذا لا يجوز ومحرم، ولنتق الله تبارك وتعالى. نرجو أو أرجو الإفتاء في ميراث أولاد الإبن الميت في حياة والده. بالنسبة إذا مات الإبن في حياة أبيه أو أمه وترك أطفالا صغارا فهؤلاء ليس لهم ميراث، ولكن لهم شيء يسمى بالوصية الواجبة، حتى لا يفهمني البعض خطأ فيحرم أولاد الإبن. يأخذون نصيب أبيهم كما لو كان على قيد الحياة على طريق الوصية الواجبة. وليس معنى وصية واجبة أن نكتب ورقة مثل التي معنا هذه أبدا. بمجرد ما يتم إعلام وراثة، عمل إعلام وراثة ويذكر فيه أولاد الإبن، بيتم التقسيم مباشرة بقوة القانون، أقول بقوة القانون، والشريعة تسنده وتؤيده. فهنا لهم نصيب أبيهم تماما، نعتبر أن أباهم لم يمت ويخرج سهمه ونصيبه مع إخوته، ثم نأخذ نصيب هذا الإبن الميت ونقسمه على أو نعطيه لأولاده إن شاء الله تبارك وتعالى. طلقت زوجتي طلقتان، طلقة رددتها إلى عصمتي في الأولى، الثانية كانت بالتليفون وكنت خارج مصر ورجعت بعد سنة ونسيت أن أرد وعشرتها. سائل الكريم بإيجاز شديد طلق الزوجة طلقتين، طلقة الأولانية ردها إلى العصم، والطلقة الثانية كانت بالتليفون محسوبة محسوبة، وكان خارج مصر محسوبة محسوبة طلق محسوبة طلق. ثم رجعت بعد سنة ونسيت أن أردها وعشرتها. وأنا أسأل السائل الكريم سؤال بسيط جدا حتى يوضح الإجابة، حضرتك رجعت لي بعد سنة كاملة دون أن تقول لها في خلال العدة راجعتك، أو دون أن تعاشرها خلال العدة، في هذه الحالة زنا واضح وصريح، لأنه يجب عليك أن تعقد عليها. إذا انتهت العدة يجب العقد على المرأة من جديد إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. أما إذا كنت رددتها بكلمة راجعتك أو بكلمة أو بالمعاشرة فتكون الزوجة قد رجعت عليك، وإلا يجب العقد عليك والاستغفار والندم عما مضى. الأحبة الكرام، الوقت قد انتهى كما ذكر لي أخي المخرج الأستاذ حمد السيد، فنكتفي بهذا على أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى من نفس الموعد الأسبوع القادم يوم السبت قبل ساعة ونصف من الآن تقريبا، نواصل معكم اللقاء والإجابة إن كان في عمرنا بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
اوعى يوم يحتار دليلك.